عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى، بعد فاجعة بعترة أحمدي، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. سل كربلا سل كربلا، كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها، وكم جثمان صدق جثمان قدس في الفلاة مبددي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بأبا الحسين وفي مهابة أحمد، وترى في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المؤايا، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى، ظمأ الحشا إلا إلى الظامي، فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمدي، ومحى الردايا يا قاتل الله الردى منه هلال دجاياً وغرة فرقايادي فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هو بعنوان إضاءات على المشروع الشيعي الحديث. من الواضح للناظر أن وضع شيعة أهل البيت عليهم السلام قد تغير تغيرا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية وبشكل أكبر خلال السنوات العشر الماضية بحيث أصبح لهم حضور على مستوى الحكومات وعلى مستوى الإعلام وأصبحوا في كثير من الأماكن يشكلون قوة مهمة لا يستهان بها. هنا ينبغي السؤال ما الذي ينبغي من شيعة أهل البيت أن يصنعوه بعد هذه المرحلة للمستقبل؟ ماذا يستطيعون أيضا أن يصنعوا لكي يغيروا مستقبلهم بشكل أحسن؟ ربما يكون الجواب عن مثل هذه الأسئلة مربوطا بمؤتمرات يحضرها نخبة أهل الرأي والسياسيين والباحثين، ولكن أيضا حيث أن كل فرد منتم لهذه الطائفة ينبغي أن يساهم في صناعة مستقبله ومستقبلها، فلا بد أيضا أن يفكر وأن يتأمل حيث أنه معني بهذا الأمر، بل هو قادر أيضا على أن يسهم في تغيير هذا المستقبل إلى ما هو أفضل. وهنا نحن نتحدث عن عدد من الملاحظات التي قد تكون نافعة في هذا المجال. الملاحظة الأولى والخطوة الأولى التي ينبغي أن يفكر فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام بناء مجتمع القدرة الذي يحسب له حساب في الميزان السياسي. ماذا يعني بناء مجتمع القدرة؟ المجتمعات على قسمين، مجتمعات تصنف بأنها مجتمعات قوية تستطيع التأثير لا يمكن تجاهلها، توضع في المعادلة، لا يستطيع أحد إهمال حقوقها. وهناك مجتمعات أخرى ضعيفة مهما كثر عددها وكثرت إمكاناتها إلا أنها لا تتمتع بقوة في الميزان السياسي. ولنضرب بعض الأمثلة من القسمين. لو نظرنا إلى بعض المجتمعات الأفريقية مثلا، فإننا نجدها لا تشكو من فقد الثروات. بعض الدول، بعض الأماكن في أفريقيا هي منبع الماس، منبع النحاس، منبع الذهب، أرضها مناجم ومعادن، بحيث يأتي الهولنديون والفرنسيون والبلجيكيون إلى تلك الأماكن لكي يحولوا هذا التراب إلى ثروة. ولا تشكو أيضا من الكثرة العددية، حيث أن عدد السكان في هذه المجتمعات عدد كبير جدا، يوجد نفوس كثيرة وتوجد أيضا ثروات ولكنها كامنة. غير أن هذه المجتمعات كثير منها لا يحسب له حساب في ميزان السياسة على مستوى العالم ولا يعبأ بها، وعندما يتحدث عن المجتمعات تصنف هذه كمجتمعات ضعيفة. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر قتموا إلى الأمام. هذه تعتبر مجتمعات ضعيفة بالرغم من ثروتها ومعادنها ومناجمها، وبالرغم من كثرة عدد سكانها، إلا أنها تصنف على أنها مجتمعات ضعيفة غير مقتدرة. وهناك مجتمعات قليلة العدد ولكنها حولت نفسها وكثفت قوتها وركزت على عناصر الاقتدار، بحيث أصبحت مجتمعات قوية لا تتجاهل ولا تغفل. ولنأخذ مثالين، مثال من الغرب ومثال من الشرق. المثال من الغرب وهو معروف للكثير، اليهود. اليهود لا يصل عددهم في بعض الإحصائيات في كل العالم إلى 15 مليون نسمة، وفي خارج إسرائيل العدد قليل جدا، لكنهم مع ذلك اليوم عندما يتبارى المرشحون الأمريكيون كل منهم يقدم لهم شيكا مفتوحا، وأمنني أنا سوف أضمن أمن إسرائيل أكثر من غيري، طمعا منه في قوة اليهود وخوفا من سطوتهم. لماذا؟ مع أنهم لا يمتلكون هذا العدد الكبير. إذا تقول في كل أمريكا ربما لا يصلون حتى إلى 2 أو 3 ملايين، بينما عدد السكان هناك يتجاوز 250 مليون إنسان. طيب، الذي حدث أن هؤلاء حولوا هذه القلة إلى كثرة نوعية، امتلكوا أسباب القوة، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية دول أوروبا كما سيأتي بعد قليل. أحد الأكاديميين كان يقول في بريطانيا إذا بحثت عن أعرق الجامعات وأقواها في الطب والدراسات الإنسانية والعلوم الطبيعية وغيرها، وبحثت عن أقوى المدرسين وأفضل الدكاترة والباحثين، سوف تجدهم من اليهود. وبالتالي هؤلاء يستطيعون أن يصنعوا لأنفسهم خطا في كل طالب يأتي مع كل بعثة تبتعث إلى ذلك المكان. المجتمع الذي يكون مقتدرا وفيه عناصر القوة ما يحتاج آنئذ يستجدي الآخرين لإعطائه حقوقه، وإنما الآخرون يجدون أنه يلزم عليهم لملاحظة الاستقرار ولملاحظة الوضع العام أن يعطوا لهذا المجتمع حقوقه كاملة، يفرض عليهم لقوته، يفرض عليهم خياراته. كيف نستطيع أن نحول مجتمعنا إلى مجتمع القدرة صاحب الوزن السياسي الذي لا يستطيع غيره أن يتغافله أو أن يتجاهل حقوقه؟ هذا بحث طويل، لكن أنا أوجز في نقطتين، وإلا هو البحث يتحمل شيئا كثيرا حتى لا يأخذنا الوقت عن بقية الحديث. أولا، لا بد أن يتم التفكير في قضية الكفاءات العلمية العالية في المجتمع. أي مجتمع كثرت كفاءاته، كثرت الشخصيات فيه، كثرت الأرقام الاستثنائية فيه، أصبح هذا المجتمع قويا. تارة أنت تجد هذا المجتمع كله على مستوى واحد، خريجو ثانوية أو خريجو الجامعة وانتهى الموضوع، لا يوجد فيه تلك الشخصيات العلمية، لا يوجد فيه الباحثون، لا يوجد فيه الاستشاريون في الطب والخبراء في الهندسة والخبراء في البترول والخبراء في المعلوماتية والخبراء في الاتصالات والخبراء في كذا، وإنما هناك مستوى معين هو عامة الناس، مثلا خريج الجامعة والثانوية. هذا مجتمع ضعيف، هذا مجتمع غير مقتدر. المجتمع المقتدر عندما يكون فيه عدد جيد من استشاري الطب الذين هم قليلو النظير. الحمد لله يوجد في مجتمعنا المحلي عدد وإن كان قليلا من هؤلاء استشاريون في الطب، مثلا بحيث يعدون على مستوى الوطن لا على مستوى بلدتهم ولا محافظتهم، ونحن هنا نكرم هذا الجهد وهذا المستوى ونحترم صاحبه احتراما فائقا، ونتعجب في بعض الأحيان كيف أنه لا يلقى بعض هؤلاء الذين لديهم هذه المستويات العلمية العالية والتخصصية الرفيعة، كيف لا يجدون من الاحترام والتقدير ما يناسب هذا المستوى، بينما قد يجد طالب علم مبتدئ مثلي احتراما كبيرا. لماذا؟ بعض الأحيان أنت تجد المعادلة معكوسة تماما، ذاك الشخص يعد قوة معنوية كبيرة للبلد، يعد رقما مضاعفا، هذا مو واحد واحد، هذا لا واحد مضاعف إلى عشرات الأصفار. اجتمع في الروايات أنه مثلا فلان كان يعد في الميدان بألف فارس، هذا يعني قوة نوعية. أيضا هذا الخبير والمتخصص والاستشاري والذي لديه معرفة عالية هذا يعد قوة للمجتمع. ليصير والله فلان ما في خير بس حصل الشهادات العالية ترك بلده وراح حتى جيت إلى أبغى موعد ما أعطاني موعد إذا ما في خير. هذا ضيق الأفق. نحن ينبغي أن نكرم مثل هذه الحالات المتميزة في العلم والكفاءة والخبرة، وفي نفس الوقت نقول للشباب والشابات لا تقتنعوا بالتخرج من الجامعة. الجامعة اليوم مثل الابتدائية زمان سابق. اليوم العالم يتكلم عن الاستشاري والمتخصص والبروفيسور، وأنا ما أتكلم عن الشهادات، أتكلم عن المستوى العلمي، أن يكون لهذا الإنسان مستوى علمي في مجاله الذي يعمل فيه أو يتخصص فيه، بحيث ينظر إليه على أنه قليل النظير، وأنه بالتالي يشكل إضافة وقوة إلى مجتمع. كلما كثر في المجتمع، أي مجتمع، كلما كثر فيه هذه العناصر الاستثنائية زاد قوة في نظر الآخرين، وبالتالي رأوا الآخرون رأوا فيه عناصر القوة. الزعماء في كل منطقة في كل بلد، مع الأسف احنا احيانا يصير عندنا حالة من التخلف، اذا برز عندنا واحد، اذا برز عندنا زعيم سياسي، او برز عندنا عالم دين، او برز عندنا وجيه اجتماعي، او برز عندنا شخصية فكرية، انظل اللحظة الى ان ننكس راسه ونمسح بالارض. طيب ليش قال فلان كلمة ما تعجبني؟ ليش تصرف ذاك التصرف ما يعجبني؟ طيب لازم يصير نسخة مني أنا حتى أقبلك. طيب هذا كلما كثر الشخصيات والزعامات والواجهات في المجتمع زادت قوة هذا المجتمع. ليصير المجتمع في شخص واحد، تصعد فلان تنزل فلان. طيب خلي يكون الوجهاء الاجتماعيون متعددون، العلماء الدينيون كثرة، الزعامات السياسية كثيرة، وخل كل واحد كلهم يعمل على شاكلته، والجميع يصب بالتالي في هذا النهر اللي هو المجتمع ويعطيه قوة. احنا مع الأسف نلاحظ العكس تماما، إذا واحد يطلع تعالوا إما حسن وإما ضيق أفق، وإما نريد أن يتفق معنا ونتفق معه في كل شيء. طيب حتى لازم يلبس الملابس الداخلية اللي نلبسه وإلا ما نتفق وياه. طيب هذا الشيء ينتهي إلى ضعف المجتمعات. هذا أول أمر، بناء مجتمع القوة من خلال رعاية التخصصات والكفاءات والشخصيات وتهيئة المجتمع لأن يفرز هذه الأرقام الاستثنائية. الأرقام العادية ما تصنع قوة. إذا أفريقيا فيها كذا من مئات الملايين ماذا صنع؟ يصنع الباحث، يصنع المفكر، يصنع الدكتور الاستشاري، يصنع المهندس الخبير، يصنع كبير المعلوماتية، يصنع كذا. هذه اللي تصنع قوة إلى المجتمع، ويحتاج أن ندعمها، يحتاج أن نتوجه إلى، حتى لو اختلفنا معها اختلافا كاملا يحتاج أن ندعمها لكي تدعم البلاد. أضف إلى ذلك من نقاط القوة في المجتمعات قضية التحالفات والعلاقات. أنا نسيت العنوان الآخر في المحل، قلت في الشرق، في الغرب اليهود مثال، في الشرق شرق دروس مثال، لبنان الدروس دروس، لا هم عندهم فكر ثقافة اللي يقدر يحولوه إلى نقطة قوة، لا عندهم كثرة بشرية اللي يحولوها إلى نقطة قوة. طيب ولا عندهم قوة أخرى
لكن حولوا هذا المجتمع البسيط دروس، لا هم أقل من الشيعة وأقل من السنة في لبنان وأقل من المسيحيين، بس ماكو رئيس يجي إلا لازم الدروس يوافق عليه وإلا ما يصير له. ما الذي حصل؟ هو التحالفات والعلاقات وارتباطهم بالداخل وبالخارج جعلهم يتحولون إلى قوة لا يمكن تجاوزها. وهذه القوة الثانية قوة التحالفات والعلاقات. إذا المجتمع صار عنده شبكة واسعة من العلاقات ومن التحالفات ومن الارتباطات الاجتماعية والاقتصادية بالطوائف الثانية بالطبقات التجارية الأخرى، طيب تداخلت المصالح تداخلت المنافع، آنئذ تحول هذا المجتمع إلى مجتمع قوي. أي واحد أراد أن يأخذ حقوقه يفكر هذا ترى مرتبط بعشرات العلاقات والتحالفات. أول نقطة إذن في هذا الموضوع نقطة بناء مجتمع القوة والقدرة، هذا واحد. الأمر الآخر الذي ينبغي التفكير فيه بشكل جدي هو إيصال رسائل التطمين إلى شركائنا في الأمة مذهبيا وإلى شركائنا في الوطن محليا. لا ريب أن هذا الظهور الشيعي الذي حدث تحديدا خلال السنوات العشر الماضية صنع حالة من الرهبة في نفوس من لم يعرف الوضع الشيعي. العدو أيضا إجا وضخم الخطر وخوف الناس منه، قال هذول الشيعة ترى راح يغيرون الجغرافيا جغرافية العالم الإسلامي وراح يصير هناك هلال شيعي محدق ومحيط بباقي الدول غير الشيعية، راح يغيرون دين العالم الإسلامي باعتبار تبشير شيعي، راح يغيرون ما أدري ديموغرافية العالم العربي سكانيا، راح يقتلوا راح يسووا كذا كذا إلى غير ذلك. بدأ هذا العدو بإشاعة هذا الخوف وبإرعاب المسلمين من الشيعة، وأعانه عليه قوم آخرون من التكفيريين وقد جاءوا في ذلك إثما وزورا. هذول أيضا استلموا الإشارة من الأعداء وظلوا يطبلون و يرقصون علينا. الشيعة كذا قتلوا جرحوا سفكوا صنعوا صعدوا نزلوا إلى ولا شك أن هذا بمقدار معين يجد له أصداق خصوصا مع غياب الصورة الصحيحة. احنا هنا شيعة أهل البيت مطالبون بأن نوصل رسائل التطمين إلى شركائنا في الأوطان وإلى إخواننا في الأديان، أنه أيها الناس شيعة أهل البيت هم فئة يحبون الحياة والانسجام والائتلاف ويريدون أن يعيشوا مع غيرهم وليسوا في صدد فتنة طائفية ولا في حرب أهلية، ولم يأتوا من أجل المناكفة والانتقام ولم يحتزنوا عذابات السنين الماضية ويصبروا عليها حتى يأتوا اليوم لكي يخرجوها في هذا وذاك أبدا، وإنما هم قوم أرادوا أن يغيروا حالهم السابق إلى وضع أحسن ولا ينبغي أن يؤبى عليهم هذا الأمر. مع الأسف في بعض الحالات هناك تصرفات فردية تصير كلام أو ممارسات معينة تعطي رسائل خاطئة للآخرين، توصل لهم رسائل أنه اليوم يوم الملحمة خلاص ما دام الشيعة ظهروا وما دام صاروا وما دام امتلكوا القوة جهزوا حالكم للسلخ والذبح، مع أنه لا الشيعة في قدرتهم هذا الأمر ولا في نيتهم ولا دينهم يأذن لهم ولا طريقتهم في الحياة تساعد على هذا الأمر. شيعة لأجل أن لا تحدث الفتن في التاريخ أكلوا المر والعلقم، ولا أقول جراحة لا تصير الفتن
لكن أحيانا قد يكون هناك رسالة خاطئة أنت أو أنا نوصلها بشكل فردي بشكل غير حكيم إلى الطرف الآخر إلى الآخر. وإن كان الحمد لله يعني الجهات الأساسية في هذا المذهب المرجعيات الدينية، تحدثنا ذات ليلة حول موضوع المرجعية الشيعية تاريخيا وحديثا، استطاعت أن توصل هذه الرسائل على شكل فتاوى جازمة تمنع الإساءة وتحرم المحاربة والمناكسة، ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد المفروض أنه تصل. قيادات السياسية أيضا في كل بلاد المسلمين من الشيعة اختارت التوافق والائتلاف واللقاء والانسجام، وليست في صدد أن تنهج منهجا متشنجا. نحن نتحدث عن الجهات الأساسية والشخصيات الواعية والقيادات الدينية والسياسية في هذا المجال، وإن كان كما ذكرت أحيانا على مستوى فردي خاطئ، ربما قام واحد أو أكثر بإيصال رسائل في هذا الاتجاه الخاطئ. إحنا كأفراد نستطيع أن نساهم في إيصال هذه الرسائل. إذا واجهك أحد بالحقد واجهه بالمحبة، واجهك أحد بالتشنج رد عليه بالتفاهم، واجهك أحد بالقطيعة دع عليه التواصل. هذه هي رسالة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا ما ينبغي أن يعمل في هذا الزمان. المطلوب إذن إيصال رسائل تطمين إلى الفئات الأخرى، سواء كانت مذهبية أو مناطقية أو على مستوى الأمة ككل، وهذا شيء ضروري جدا نحتاج إليه. طبعا احنا هنا ايضا ينبغي ان نشير انه لماذا بعض الاطراف الاخرى تنزعج من التصوير الشيعي؟ ليش؟ هل كان قدرا على شيعة اهل البيت انه كما قضوا 14 قرنا من الزمان مطموعين ومقهورين ان يضيفوا اليها ايضا قرن اخر وقرن ثاني ورابع والى اخره؟ كلا، لم يكن هذا الوضع صحيحا حتى يصح الاستمرار فيه. طيب، فلماذا الانزعاج من قبل الأطراف الأخرى من أن الشيعة في المكان الفلاني مثلا ظهروا طلعوا رأسهم صار عندهم كذا، شاركوا في الحكومات، شاركوا في البرلمانات، عملوا كذا وكذا، ما الذي يزعج في المكان؟ طبعا احنا عندما نتكلم مع بعض العقلاء، والحمد لله هم كثيرون على مستوى الحاكمين وعلى مستوى العلماء والمفكرين، ما نتكلم مع بعض الجماعة اللي يستكثرون، بعض الجماعة يستكثرون على الشيعة، شلون عندهم حفلات زواج جماعي، شلون قاعدين يتوالدون، شلون قاعدين يتكاثرون، واويلاه. بس هل كان مطلوب من الشيعة مثلا أن يصير لهم تعقيم جماعي إكراما لدفن هذا الرجل؟ فالأمر الثاني كما ذكرنا إيصال رسائل تطمين إلى الآخرين حتى نستطيع أن نتجاوز هذا الظرف الاستثنائي الذي صنعه الأعداء من التخويف من المارد الشيعي والإرعاب وما شابه ذلك. الأمر الثاني، الأمر الثالث، الاستفادة من الفرصة التاريخية في تعريف مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. توفرت للشيعة هذا الزمان فرصة لم تتوفر طول التاريخ لتعريف هذا المذهب. على مدى السنوات الماضية كان كل المسلمين يسمع عن الشيعة من فم ابن تيمية. طيب، شيعة منهم محرفين للقرآن، شيعة كذا شيعة كذا، شيعة صاعدين نازلين إلى غير ذلك. والعجيب أن قسم من الناس إلى الآن بيننا وبينهم 20 كيلو ربما، ومع ذلك ما يجي يشوف هذول يقول أروح أرجع 800 سنة حتى أطالع كتاب ابن تيمية اللي يقول الشيعة فيهم كذا وكذا وكذا. زين هذول يمك ابن بطوطة جال الدنيا علشان يتعرف، الغربيون يأتون إلى الصحراء علشان يتعرفوا عليها. بيننا وبينك 20 كيلومتر و30 كيلومتر، تروح 800 سنة إلى الخلف حتى تتعرف على واحد تقدر تشغل سيارتك خلال 10 دقائق أن تواصل إلى بيته ومسجده وحسينيته وإلى آخره. طيب، فالفترة السابقة كانت فترة عرف فيها الشيعة من خلال ألسنة غيرهم، ولم تكن ألسنة نزيهة على الإطلاق. اليوم أصبح بإمكان الشيعة أن يتحدثوا وأن يعربوا عن أنفسهم وأن يتكلموا في عقائدهم. لا مسؤول الجمارك يقدر يمنع الفكر والوعي، ولا مراقب الإعلام، ولا ولا. أصبحت الفضائيات اليوم تصل إلى كل أحد، وأصبح غير الشيعة أيضا يتطلعون إلى هذه الفضائيات وينظرون إلى هذه الجموع، ماذا يصنعون وماذا يقولون وبماذا يفكرون. تبين أنه هذول ما يقولون أن علي بن أبي طالب هو النبي، وما يعبدون الحسين، لكن يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويبرهنون على النبوة ويعتبرون النبي سيد الخلق من الأولين والآخرين. فزالت وستزول بقية الغمامة الموجودة على أعين الكثير. هنا يحتاج الشيعة إلى أن يعرفوا كيف يستفيدون من هذه الفرصة، ومع الأسد إلى الآن لم تتم الاستفادة. لدينا بحمد الله الكثير من الفضائيات، وأنا الآن مو في صدد تقييم أن كل ما يقال ويذكر فيها هو شيء حسن وممتاز، لا، لست في هذا الصدد، لكن يحتاج إلى بحث خاص. طيب، ويحتاج إلى القائمون على هذه الفضائيات أن يضعوا سياسات إعلامية ذكية وجيدة، بحيث تستطيع أن توصل الرسالة والفكرة إلهي إلى الناس بكفاءة وجدارة وجود. فأنا الآن مو في صدد هذا الحديث، لكن أقول على طور الإجمال هذه الفضائيات اليوم تمارس دورا متميزا ورائعا في إيصال فكر أهل البيت عليهم السلام. لكن هل تغيرت طريقة تفكيرنا من طريقة تقليدية إلى طريقة حديثة؟ أبدا. الآن إذا واحد يريد يسوي وقف على سبيل المثال، يريد يوقف وقف، يوقف وقف مثلا إلى فسيد، يوقف وقف إلى مسجد، يوقف وقف إلى فقير كذا، زين، هذا كل خير وكل عمل طيب وممتاز. لكن هل سمعت إلى الآن، أنا إلى الآن ما سمعت، هل سمعتم إلى الآن أن أحدا أوقف بناء أو بناية لأجل الإنفاق على الإعلام الفضائي لتبليغ فكر أهل البيت؟ إذا سمعت عن هذا خبروني. طيب، هل سمعتم أحدا يقول أنا ما دام راحل عن هذه الدنيا صدقة جارية أخلي من وراي الثلث مالي؟ الثلث ما أخليه مثل ما يحصل ونتورط نحن وبعض الأوصياء، يجيبون إلنا يقول هذا ثلثه، الباقي هلك، وموصي فقط لقضاء الصلوات مطلقة الأوقات. واحد جاب قلنا لعمي هذا يكفي إلى 200 سنة إذا تستأجر إلى القضاء. زين، هذا وين؟ وأن تجي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أحد المشرفين على قناة فضائية مشهورة ذكر لي في العام الماضي، قال إنه بحسب حسابات القمر الصناعي دخل على محطتنا من أول محرم إلى آخر يوم عاشر من العدد 120 مليون إنسان. 120 مليون إنسان. لكن إحنا إذا بغينا نلفت نسوي لنا حسينية بجنبها الحسينية حتى يتضارب صوت الحسينية صوت ديج الحسينية وقت الحسينية وقت ديج الحسينية وتصير مشكلة هم جديدة. طيب. هذا طريقة العمل التقليدي الذي يصرف فيه المال ولكن لا ينتج أفضل النتائج. أنا ما أقول لك سوي حسينية، أقول لو كنت أنت بين خيارين جماعة تتحدث معهم في طول 10 أيام 2000 نفر يحضرون إليه وتصرف عليهم هذا المصرف، أو تصرف نفس المصرف ويحضرون في حسينية 120 مليون إنسان، أي الأمرين يختارهما العاقل؟ طيب، فنحن نحتاج إلى الاستفادة من هذه الفرصة وأن نغير نمط الإنفاق وطريقة الإنفاق. الإنفاق على إعداد البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن أهل البيت، عن حياتهم، عن سيرتهم، عن تاريخهم، عن أفكارهم. نحن كنا متعودين في السابق وإلى الآن ننفق كثيرا في الطعام على أهل البيت، يعني الحمد لله تشبع البطون، وانت أيضا مدعو الصبح من الساعة 7 تأكل عيش محموص، الساعة 8 تأكل و9 تأكل وما توصل نص الليل اللي انت منفجر. طيب، هذا إن شاء الله أيضا خير وبركة. طيب، ما أقول هذا يمتنع عنه، ولكن أقول ينبغي أن يقدر الإنسان فرصته التاريخية والمجتمع فرصته التاريخية لكي ينفق فيها الإنفاق المناسب حتى يحصل أفضل النتائج. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع الذي نختم به الحديث إن شاء الله هو السعي كما ذكرنا بقوة واستمرار باتجاه الإنصاف لهذا المجتمع على المستوى الاجتماعي والسياسي. في كل الدنيا المجتمعات المتعددة مذهبيا أو طبقيا أو عنصريا أو غير ذلك يوجد إلها معادلة تمثيل، إما حسب العدد والنسبة السكانية وإما حسب الكفاءات أو ما شابه ذلك، ويوجد قوانين موجودة في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأنه لا يصح تأخير مواطن عن حقه لأجل مذهبه أو طبقته أو منطقته. ما حد جايب شيء جديد وموقع من أعلى الهيئات الرسمية في بلاد المسلمين. اللي مطلوب هو أن يتابع الإنسان حقه حتى يفعل هذا الأمر، وأن لا يعتبر نفسه غريبا على هذا الموضوع، لا هو شريك هذا البلد، بلد هذا الوطن، وطن وطن حق فيه كما لغيره حق فيه أيضا. طيب، هنا نقطة أشير إليها إشارة سريعة وأنتهي، أنه هل ينبغي أن يكون الطلب للحقوق على أساس مذهبي وطائفي أو على أساس عام ووطني؟ هذا كلام يتحدثون فيه، أنا أشير إلى إشارة هنا وإلا البحث يتطلب أكثر من هذا. البعض يقول أنه ليس من الصحيح من الشيعة أن يطالبوا بحقوقهم كطائفة وكمذهب وكجماعة دينية، وإنما الصحيح أن يطالبوا بإصلاح كل الأمة وبإصلاح كل البلد. يطالبون بحفظ تفعيل الدستور، يطالبون بالديمقراطية، يطالبون بالحريات، يطالبون بحقوق الإنسان، يطالبون بحكم المؤسسات إلى غير ذلك. فإذا صارت هالأمور أيضا هم أول المستفيدين. ويبرهن على ذلك يقول أولا هذه مثل سفينة، سفينة ما تقدر تصلح جانب منها بينما الجانب الآخر يكون مفقود، إذا نجت نجت للجميع وإذا غرقت بالجميع. طيب، وأيضا هذا أدعى إلى القبول، لما تقول حقوق الشيعة ربما غير الشيعة ما يتفاعلون معها، بينما عندما تقول حقوق الإنسان الكل يتفاعل معها. وإلى هذا ذهب من علماء الشيعة بشكل صريح، ذكر وأكد عليه المرحوم عيد الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين، تغمده الله بالرحمة وأسكنه الله فسيح الجنة، هو فقيه بارد ومفكر على مستوى الأمة الإسلامية قليل النظير. ومن من ذكر هذا كاتب أكو، وهو كتاب جيد إذا واحد قدر يحصله ويقرأ، في الجملة كتاب جيد باللغة الإنجليزية ومترجم إلى اللغة الفارسية، لا إذا كان مترجم للغة العربية أو لا، اسمه الشيعة العرب المسلمون المنفيون، طيب، مؤلفة كاتب أمريكي ومتحدث فيه، حول أنه لما يصير كلام عن الشيعة يتبادر الذهن إلى إيران، بينما أكو هناك شيعة عرب في الخليج، شيعة عرب في العراق، في لبنان، في كثير من البلدان الإسلامية، طيب، وهذول تاريخهم مختلف عن تاريخ إيران، جغرافيتهم مختلفة، تشيعهم سابق أصلا على تشيع إيران، طيب، وهذول إليهم مطالبات وإليهم حقوق وإليهم وضع خاص في أماكنهم. وهذا أيضا متكلم يقول إن المستفيد الأول من الإصلاح العام اللي يصير في البلاد العربية هم الشيعة، باعتبار أكثر فئة وقع عليها الاضطهاد والهضم كان هذه الفئة. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، البدء لا مانع أن نبدأ من المطالبة بحقوق الشيعة، وذلك لأن حجم الحرمان والاضطهاد الذي تعرض له شيعة أهل البيت في بلاد المسلمين حجم كبير جدا، فيحتاج إلى علاج عاجل. وهذا مثل أنه واحد يجي إليك وأنت طبيب أن مرض في القلب يحتاج إلى علاج على مدى طويل 5 سنوات، بس في الطريق إلى صدمة سيارة وكسرت رجلة، ما تقدر تقول والله هذا انتظر إلى أن نصلح قلبك بعدين عالج رجلك، عالج رجلة علاج سريع يفسه، وفي هذه الأثناء أيضا أنت عالج علاج كلي. هناك أوضاع غير طبيعية موجودة عند الشيعة، مثالها كسر الرجل، تعال أصلحها، ثم أيضا في هالأثناء أصلح الوضع العام للمسلمين. على أي حال لا يمتنع الأمر أن يكون هناك علاجات سريعة يسمونها التمييز الإيجابي أو نظام الكوتا، وهذا إلى بحث خاص، أنه لأجل ضمان الاستقرار الاجتماعي في مكان تتدخل الجهة الرسمية فتشوف فئة من الفئات محرومة تجي تعادل، تعين عدد من الأفراد حتى يتعدل هذا الحرمان اللي كان ويتغير. وهذا سووه في أمريكا مع الزنود ومع النساء ويسمونه نظام الكوتا، وأيضا في أماكن أخرى. على كل حال يمكن الجمع بين هذين الأمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة المسلمين إلى إصلاح أمور المسلمين، ونسأل الله أن يوفق شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية بالنحو الصحيح الذي يعقبهم نجاحا وانسجاما وتقدما في مستقبل الأيام، إنه على كل شيء قدير. أطلنا في الحديث اليوم، واليوم هو يوم شهيد كربلاء علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه الأكبر، الذي يقول فيه الشاعر: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، ميزانه الحق ميزانه، ليس الأهل ولا الجماعة ولا الوالد، وإن كان والده ممثلا للحق لكن ميزانه الحق. قال لأبيه بعدما أخذته سنة من النوم فاسترجع بعدما جلس إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أبا مما استرجع؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم، قال أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد إنا على الحق. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وبالفعل صار هذا الشعار لكل أهل الإيمان، لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وأول واحد بادر للقتال كان علي الأكبر، لولا أن الحسين قدم الأنصار لكان أول شهيد على الإطلاق، لكن قدم الحسين الأنصار فتأخر وكان بذلك أول شهيد من الهاشميين، يعني قبل العباس وقبل القاسم وإخوانه وقبل بقية أبناء عقيل كان علي الأكبر سلام الله عليه. جاء إلى أبيه الحسين يستأذنه بالقتال، فنظر الحسين إلى عينيه لم يقل كلاما وإنما انفجر بأبي وأمي بالبكاء، وسالت دموعه على خديه ولم يتكلم وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، بني اذهب إلى النساء وودعهن. دخل إلى النساء فأحطن به نسوة أهل البيت، هذه تشمه وتلك تضمه وهذه تتعلق بأذياله وهذه تنادي في أمان الله، تلك تنادي في دعة الله. إلى أن ودعهن رجع إلى أبيه الحسين، نظر إلى عينيه مشيعة، ثم انحدر علي إلى المعركة، وصعد أبوه الحسين على مرتفع من الأرض يرى ماذا يصنع علي الذي كان يلتجد ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، قاتلهم قتال الأبطال يقول بعض أرباب السير، بينما الحسين ينظر إليه وليلى تنظر إلى وجه الحسين، ساعة تغير وجه الحسين وانخطف لونه، قالت ليلى لأبي عبد الله أو أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ امرأة تخاف على ولدها، أم خائفة، ادخلي إلى الخيمة وادعي الله في رجوع علي. وطبيت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب بالإحسان، وإيش ما في مصيب يا راد يوسف من مغيب ليعقوب وامسك شيك نحيب، أريد أن علي سالم تجيبه، أغمي على هذه الأم ما هي إلا ساعة، وإذا بعلي يقتطف رأس الفارس ويرجع إلى أبيه الحسين وهو ينادي أبا صيد الملوك أرانب وتا، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا يا أبا هل من جائزة على هذه البطولة؟ يحتاج الفارس يعطى إلى جائزة؟ قال ما تريد من الجوائز؟ لسان الحال يا بويا شربت ميالك
اتقوى وارد للميدان واح يا ابويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان واح. لما نظر الحسين إليه كذلك نادى وغوثا ما أسرع ما تلحق بجدك المصطفى فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. لكن ادخل إلى الخيمة. دخل إلى الخيمة وإذا به يرى أمه ليلى مغشيا عليها جلس عندها وضع رأسها في حجر. شوف الابن البار ايها الشاب شلون يحتضن والدته. نضعها بدموع عيني افاقت من اغماءتها نظرت الى وجه ولدها نادت ولدي علي ولدي علي الف مرحبا ويا حي من جئتني سالم يا خيا. ودعها ورجع الى المعركة فنظر اليه الحسين نظر آيس من عودته ونزل من على ذلك المرتفع لكي لا ينظر كيف تأخذه السيوف والرماح. وانطلق علي يقاتل فدارت عليه الصفوف. عظم الله أجرك يا حسين. بينما هو يقاتل وإذا بمرة بن منقذ العبد جاءه فاتحا باعه رافعا سيفه ضرب عليا على مفرق رأسه. أنا مناد وعليا. أراد الفرس أن يتوجه به إلى المخيم لكنه أخطأ الطريق فتوغل به في المعسكر داره بالسيوف عليه والزم مثل سبع الشتان فرحان عسى بعيد البلا وليت العدوان. فدار عليه القوم هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه الى ان بلغت روحه التراقي وقد قطعوه اربا اربا فهوى على الارض صريعا. جاءه الحسين وقف على مصرعه ما هدأت نفسه جلس عنده ما هدأت نفسه وضع خده على خده وتمدد الى جانبه في الميدان واعتنق ونادى بني علي قتلوك. ما اجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. انا لله وانا اليه راجعون. وجلس عنده لكن اللي رفع عن جسده كانت زينب خرجت من الخيمة وهي تنادي وولدا وعليا وثمرت فؤاده. ولكن الحسين كان يئن ويبكي. اتصور موقف على ذلك المكان وانا وانت وياه من قطع وصالك بسيفه يا علي. بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيء يا ابني اكبر يا نور العين اوحد يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليلة العزيزة ترتجي ما أيست من أكبر يا نور العين أو حتى أبني هل لك عودة
حتى أقول مسافر قبل القيام على نان واحد لجنة منبر أهل البيت وهي لجنة تعنى بالغرض الثالث الذي تحدثنا عنه من نشر فكر أهل البيت ومن إعداد البرامج وإيصالها إلى القنوات الفضائية المختلفة وهي لجنة خيرية تعتمد على عطاءات وتبرعات الإخوة المؤمنين وهي موجودة في الخارج من أراد أن يتبرع لها هذا من أعظم القربات ومن أعظم الأعمال الطيبة لو شاركت ببرنامج واحد أنت لا تعلم ما الذي ومن الذي سيتأثر به ولعل المتأثر به عدد كبير من الناس وهم موجودون في الخارج ومعروفون لسيد كمال الأحد العظيم هؤلاء هم يديرون هذه العملية جزاهم الله وإياكم خيرا. الأمر الآخر مسجد الإمام الباقر في حي الشمال مسجد مرخص وصار خرائطة وهم الآن في صدد البناء وفي حي الشمال حسب ما نعلم لا يوجد هناك مسجد حديث مبني بناء جيد وهذا من القربات الواضحة من أراد أن يسجل اسمه في من شيد مسجدا فليبادر إلى مساعدتهم جزاهم الله وإياكم خير الجزاء وتقبل عملهم وعملكم. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا وتقبل عملهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.